بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في أن قاعدة الإلزام هل لها إطلاق يشمل إلزام الإمامي للكافر، وكذا إلزام الإمامي لسائر فرق الشيعة كالإسماعيلية والزيدية، بل إلزام الإمامي الاثني عشري لمثله إذا كانا مختلفين اجتهادا أو تقليدا، أو أن قاعدة الإلزام لا عموم أو إطلاق لها لمثل هذه الموارد، بل تختص بإلزام الإمامي للمخالف العامي. إذن نحن في هذه الجهة نبحث هل أن أدلة قاعدة الإلزام لها شمول لأن يلزم الإمامي الكافر، كما لو فرضنا أن الكافر الكتابي مثلا يعتقد بأنه تلف إتلاف الخمر والخنزير فيه ضمان، فجاء الكافر وأتلف الخنزير أو الخمر الذي بيد المسلم الذي كان مثلا له حق الاختصاص، فهل يصح للإمام أن يطالب الكافر بضمان الخمر والخنزير لأن الكافر يعتقد بذلك؟ وكذا هل القاعدة لها شمول لإلزام الإمام الاثني عشري إلى سائر فرق الإمامية كالإسماعيلية والزيدية؟ وكذا هل أيضا تعمم إلى إلزام الإمام لإمامي آخر يختلف معه اجتهادا أو تقليدا، كما لو فرضنا أنه مات المورث وكان الولد الأكبر يعتقد بعدم استحقاقه للحبوة اجتهادا أو تقليدا، فحينئذ هل يصح للإمام الوارث الصغير أن يلزم مثله وهو إمام اثني عشري بما يعتقد بما يتدين اجتهادا أو تقليدا؟ إذن البحث في هذه الجهة عن سعة شمول قاعدة الإلزام لغير إلزام الإمامي للعامي، وهو إلزام الإمامي للكافر، إلزام الإمامي لسائر فرق الشيعة، إلزام الإمامي هم لمثله، أو لا إطلاق ولا سعة في أدلة قاعدة الإلزام. وقد تعرض السيد الأستاذ حفظه الله في بحثه في هذه القاعدة عن هذه الجهة بشكل مفصل، فأفاد حفظه الله بأن الجواب عن ذلك يتوقف على الرجوع إلى لسان الأدلة، ويوجد ها هنا لسانان في النصوص لا بد من البحث عنهما. اللسان الأول ما عبر عنه بالدين كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون، وكذا ما ورد في خبر ابن طاووس أنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، وكذا ما ورد في مرسلة الهيثم بن مسروق قال لأنه قد طلقها، قلت كيف طلقها؟ قال طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. إذن هذه الروايات، وقد يوجد أيضا غيرها، عبرت عن قاعدة الإلزام بالدين، من دان بدين لزمته أحكامهم. هذا اللسان الأول الذي ينبغي البحث عنه. اللسان الثاني لسان الأخذ، ما عبر بالأخذ، كما في رواية ابن أذينة خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. فالبحث في هذين اللسانين هل لهما شمول إلى سائر الموارد أو يختصان ببعض الصور دون الصور الأخرى؟ والبحث ها هنا في مقامين. المقام الأول البحث في اللسان الأول وهو لسان الدين. فهنا يقع السؤال، ما هو المراد من الدين؟ تجوز على أهل كل ذوي دين من دان بدين طلقها وذلك دينه، ما معنى الدين؟ فهنا احتمالات ثلاثة. إما أن المراد بالدين هي الملة، فعندنا دين إسلامي، عندنا دين يهودي، عندنا دين نصراني، فالمراد من الدين الملة. الاحتمال الثاني أن المراد من الدين هو كل رأي يدين به المكلف ويعتقد به، فمتى ما اعتقد بشيء قيل أنه دينه، سواء كان هذا الاعتقاد اجتهادا أو تقليدا. الاحتمال الثالث أن المراد بالدين هو المذهب الفقهي، فيقال عن الإسماعيلية أنها دينون، عن اليزيدية أنها دينون، عن الشافعية أنها دينون. فالمراد من الدين مو مجرد الرأي الذي يعتقد به الشخص، بل الدين هو المذهب الفقهي والمسلك الفقهي. فهنا مذاهب متعددة، فعندنا أديان متعددة. إذن ها هنا احتمالات ثلاثة. أما الاحتمال الأول فهو بعيد جدا بل غير صحيح، إذ لو فسرنا الدين بالملة لازم ذلك خروج أهل الخلاف من مورد قاعدة الإلزام، والمفروض أن القدر المتيقن من قاعدة الإلزام إلزام الإمامي لمن؟ للعامي، مع أنه بناء على المحتمل الأول لا يقال للعام أنه ذوي دين، لأن المراد من الدين هو شنو؟ الملة. فيكون مفاد القاعدة بناء على المحتمل الأول أنه المؤمن له أن يلزم أصحاب الملل الأخرى، واضح الفكرة؟ والمفروض أن العامي ليس من ملة أخرى بل هو من ملة الإسلام. فإذا مقتضى أن المراد من الدين هو الملة، من دان بملة جازت عليه أحكام ملته،
فلا يصح تطبيق القاعدة على العامي المخالف، مع أن القدر المتيقن من موارد تطبيق قاعدة الإلزام كما في الرواية من العامي، فهذا الاحتمال باطل لأنه خلاف القدر المتيقن، ويلزم منه خروج القدر المتيقن. فيدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. فنقول بناء على الاحتمال الثاني، فالمراد من الدين هو الرأي الذي يدين به المكلف، يدين به الشخص، ومقتضى هذا الاحتمال شمول القاعدة لإلزام الإمام للغير صاحب الرأي، سواء كان الغير كافرا أو كان مخالفا أو كان من الفرق الأخرى من الإمامية كالزيدية والإسماعيلية، بل يشمل حتى أبناء الإمامية الاثني عشرية إذا كانوا مختلفين في الرأي اجتهادا أو تقليدا، لأن المراد من دان بدين، أي من اعتقد برأي لزمته أحكام هذا الرأي، فيشمل حتى أبناء داخل المذهب الواحد. إذن مقتضى الاحتمال الثاني شمول القاعدة بعرضها العريض، سواء كان الغير كافر، عامي، شيعي إسماعيلي زيدي، شيعي اثني عشري. أما بناء على الاحتمال الثالث، فمنظور القاعدة إلى أن الإمام يلزم الغير الذي عنده دين، يعني أصحاب المسالك الفقهية العامة، أصحاب المذاهب، فتكون الروايات ناظرة إلى إلزام الإمام للكافر، لأن الكافر الكتابي عنده مذهب فقهي خاص، واضح؟ كذلك تشمل المخالفين، وكذلك تشمل أبناء الإمامية كالإسماعيلية والزيدية، فعندهم مسالك ومذاهب فقهية، ولكن لا تشمل إلزام الإمامي للإمامي الذي هو مثله، إذ لا يقال لرأي المجتهد الذي للطرف الآخر أو كذا أنه مذهب فقهي ومسلك فقهي، فتكون القاعدة لا شمول لها إلى إلزام الاثني عشري للاثني عشري، وإنما إلزام الإمامي الاثني عشري لأصحاب المذاهب الفقهية الأخرى، واضح؟ فتشمل الإسماعيلية والزيدية، وتشمل العامة الشافعية والمالكية، وتشمل الكفار الكتابين، لأنهم أصحاب مسالك ومذاهب فقهية. فأيهما الصحيح بعد بطلان الاحتمال الأول؟ هل المراد الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث؟ وقلنا أن الفرق بينهما في سعة القاعدة لإلزام الإمامي الاثني عشري لمثله المختلف معه اجتهادا أو تقليدا. ذكر السيد الأستاذ حفظه الله إلى أن الصحيح هو أن المراد من الدين هو المعنى الثاني لا المعنى الأول، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الظاهر عرفا من عنوان الدين هو المذهب الفقهي لا مجرد الرأي المخالف، فإنه فإنه لا يقال لرأي الطرف الآخر المجتهد أو المقلد لمجتهد أنه عنده دين وله دين، فمجرد الرأي المخالف لا يقال عنه دين، فلا يقال لفتوى المرجع أن هذا دينه. واضح؟ لا يقال لفتوى المجتهد المرجع أن هذا دينه، خصوصا مع التعبير في الروايات بمثل من دان بدين قوم. دين قوم، تفتين، دين قوم لا يصدق على مجرد رأي المجتهد أنه دين قوم. وكذا تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. فالظاهر عرفا من هذه الإطلاقات أنه ليس المراد من الدين هو الرأي الفقهي، ليس المراد هو مطلق الرأي، أعم من المسلك والمذهب الفقهي. فإنه لا يقال عرفا أنه ذاك الإمام الاثني عشري المقلد للمرجع الكذائي أنه دان بدين قوم فلزمته أحكامهم. إذن الظاهر من هذه التعبيرات المراد من الدين يعني المذاهب الفقهية، بعد استبعاد أن المراد من الدين هو المل والملة. ولهذا مرت علينا رواية أنه كان شخص عامي فقال فدخل في هذا الدين، يعني صار شنو؟ صار إمامي. الظاهر عرفا من أنه الدين معناه ماذا؟ معناه المذاهب الفقهية، وليس المراد منه الآراء الاجتهادية. ولا أقل إن لم نحرز ظهور عنوان الدين فيما ذكرنا وهو المعنى الثالث، فلا أقل من التشكيك في شمول اللفظ إلى المعنى الثاني وهو مطلق الرأي، لأن النسبة بين المعنى الثاني والمعنى الثالث نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن المعنى الثاني واسع، المعنى الثالث أضيق، فنحن نشك في إطسعة لفظ الدين لما يشمل الاختلاف داخل المذهب الواحد، الاختلاف بين الإمام الاثني عشري والإمام الاثني عشري. لا أقل، لا نحرز الإطلاق، لا أقل من هذه المناشي التي ذكرناها، وحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أي معنى؟ المعنى الثالث بعد استبعاد المعنى الأول. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الوجه الأول. إذن عنوان الدين لا يشمل المذاهب، لا يشمل مطلق الآراء الطرف الآخر المخالفة، فلا يقال لفتوى المرجع أن هذا دينه. الإشكال الثاني أو الوجه الثاني، أنك قد عرفت أن الفرق بين المعنى الثاني والثالث هو أن مقتضى المعنى الثاني شمول قاعدة الإلزام لفرض اختلاف الإمامي الاثني عشري مع غيره الإمامي الاثني عشري، أما المعنى الثالث فليس له إطلاق وشمول لهذا المورد. هذا هو مصب الفرق. فيقال لو كانت قاعدة الإلزام وهذه الألسنة شاملة لفرض اختلاف الإمامية الاثني عشرية فإنه يلزم من ذلك وقوع التعارض في مفاد القاعدة في مقام التطبيق، وكل مورد لازم من إطلاق الدليل التكاذب والتعارض والتنافي فالإطلاق لا ينعقد لأنه يلزم منه محذور التكاذب محذور التنافي في مقام التطبيق. بيان ذلك بالمثال، لو فرضنا بأنه هناك ولدان، الولد الأكبر يعتقد اجتهادا أو تقليدا أن الولد الأكبر لا يستحق الحبوة، هي مختصات المورث، والولد الأصغر يعتقد أنه الولد الأكبر يرث الحبوة ويختص بالحبوة، تكون المختصات الولد الأكبر. فوقع النزاع بين هذين الولدين، فمات الأب. فهنا إذا أردنا أن نطبق قاعدة الإلزام فلا يخلو إما أن يطبقها أحدهما خاصة بأن يقول الولد الأكبر أنا ألزمك أيها الولد الأصغر بما تعتقد، وهو استحقاق من؟ استحقاق الولد الأكبر للحبوة. شفتين؟ فإما أن يفرض أنه يراد تطبيقها في خصوص أحدهما خاصة، وهو إما الولد الأكبر إما الولد الأصغر، إما أن يراد تطبيقها في كليهما. إذن إذا أردنا أن نطبق قاعدة الإلزام فلا يخلو إما أن يراد تطبيقها بلحاظ الولد الأكبر، فالولد الأكبر يلزم الولد الأصغر، يلزم أخاه الأصغر بما يعتقد، وإما أن يراد تطبيق قاعدة الإلزام بالنسبة إلى الأصغر، فالأصغر هو يلزم الأكبر بما يعتقد، أو كلاهما يطبق قاعدة الإلزام. تفتين؟ فهنا ثلاثة كام؟ ثلاثة فروق. فإن أريد تطبيق قاعدة الإلزام بلحاظ أن المطبق لها الولد الأكبر، فيقول الولد الأكبر أنا وإن كنت أعتقد اجتهادا أو تقليدا بأني لا أستحق الحبوة، ولكن أنت تعتقد بأن الولد الأكبر الولد الأكبر يختص بالحبوة، له الحبوة خاصة، فألزمك الأكبر يقول للأصغر الأكبر، فيقول الأكبر للأصغر أنا ألزمك بما تعتقد أيها الأصغر، وهو أنك لا تستحق أن تأخذ شيئا من الحبوة، وأن الحبوة لي. هي مقتضى شنو شيخنا سيدنا؟ تطبيق قاعدة الإلزام، الأكبر يلزم الأصغر. فيقال لو أريد ذلك فما هو المرجح لتطبيقها، بل بأن يطبق الأكبر قاعدة الإلزام ولا يطبق الأصغر قاعدة الإلزام، فإن للأصغر أن يقول، وهو الوجه الثاني، أنه أنا ألزمك أيها الأكبر بما تعتقد، فأنا وإن كنت أعتقد اجتهادا أو تقليدا بأن الولد الأصغر بأن الولد الأكبر يختص بالحبوة، إلا أنك أيها الأكبر تعتقد بأنه لا يستحق الحبوة، لا يختص بالحبوة، فأنا الأصغر ألزمك أيها الأكبر بعدم الاستحقاق. فتطبيقها في أحدهما في الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول ترجيح بلا مرجح. وإن أريد ببركة إطلاق قاعدة الإلزام أن كل منهما يطبقها على الآخر، يلزم شنو سيدنا؟ يلزم التكاذب والتنافي، إذ مقتضى تطبيق الأكبر لها أنه الأكبر له أن يأخذ الحبوة، مقتضى تطبيق الأصغر لها أن الأكبر ليس له أن يأخذ الحبوة، فيلزم التنافي والتكاذب في مقام التطبيق، وكلما لزم التكاذب والتنافي في مقام تطبيق إطلاق دليلين من أول الأمر. الإطلاق لا يشمل موارد التكاذب والتنافي، وهذا يعني أنه قاعدة روايات قاعدة الإلزام لا تشمل موارد اختلاف الإمام مع الإمام، لأنه يلزم من إطلاقها لذلك التكاذب والتنافي. فإن قلت بأن ما ذكر من الإشكال هذا وهو التنافي بين الإطلاقين يأتي في سائر الموارد، إذ لو ذهبنا إلى مورد إلزام الإمام للعامي فيلزم أيضا التكاذب والتنافي في مقام التطبيق. فهذه النقطة التي ذكرتموها نقطة شنو؟ سيالة في جميع الموارد. فإن العامي له أن يلزم الإمامي فتحصل نتيجة، والإمامي يلزم العامي فتحصل نتيجة مضادة، ويحصل تنافي وتكاذب بين التطبيقين، ويأتي نفس الإشكال. إذن هذا الإشكال يأتي أيضا في صورة إلزام الإمام للمخالف، فكل منهما يلزم الآخر فيحصل التهافت. فيقول الإمام مثلا أيها المخالف، أنت تلتزم بأن العصبة ترث وأنا من العصبة، واضح؟ فأرث. فمثلا لو فرضنا أن الميت ترك ولدا وعما، عم للولد يعني، فالعم من العصبة، فهل العم يشارك الولد في الإرث أو لا؟ فهنا يقال إذا وضعنا يدنا على العام وهو الولد فيقول أيها الإمام أيها العام، أنت تلتزم بأن العصبة لا ترث، فألزمك بما تلتزم، فمن دان بدين لزمته شنو؟ لزمته أحكام دينهم، وأنت أحكام دينك أنك أنت شنو لا ترث، فأنا ما أعطيك العصبة، ما تلتزم العصبة، ما يستحقه العصبة. والإمام يقول لمن؟ للعام العام. يقول العام الإمامي للولد أيها الولد، أنت تعتقد بأنه وتلتزم بأن العصبة ترث، فأعطني من الميراث. فكل منهم يلزم الآخر فيحصل التنافي بينهما في مقام التطبيق. فهذا الإشكال لو لوحط فيلزم من ذلك أيضا سيلان الإشكال إلى مورد الباث. أرد الجواب لو بكرا نخليه. قلت ذكر السيد الأستاذ حفظه الله 4 وجوه لدفع هذا الإشكال. الجواب الأول أو الوجه الأول هو قرينة التطبيق. أي أنه إذا فرض أنه عندنا إمامي وعامي، فإشكال التنافي في مقام التطبيق مبني على أن العامي له أن يلزم الإمامي كما أن الإمامي له أن يلزم العامي، صحيح؟ إذا استفدنا من أدلة قاعدة الإلزام أن العامي له أن يلزم الإمامي كما أن للإمامي أن يلزم العامي، يحصل التهافت والتنافي. والحال أنه العامي ليس له أن يلزم الإمام لأحد وجوه أربعة. إذن هذه الوجوه الأربعة كلها تريد أن تثبت أن العامي ليس له أن يلزم الإمام، فلا إطلاق لقاعدة الإلزام لإلزام العامي للإمام، بل أن قاعدة الإلزام فقط تثبت إلزام الإمام للعامي، وإنما تحصل المشكلة في الإطلاقات وإن لو كان كلاهما إمامي. واضح؟ أما لو كان أحدهما إمامي والآخر عامي فإنه العامي ليس له أن يلزم الإمامي، وذلك لوجوه أربعة. الوجه الأول قرينة التطبيق، أي أننا إذا لاحظنا الروايات فإن الروايات طبقت قاعدة الإلزام في موارد الاختلاف بين الإمامي والعامي، وهذا هو القدر المتيقن وموارد تطبيق الروايات، وألزمت العامي بما يراه دون العكس، وهذا يدل بوضوح على أن العامي ليس له إلزام الإمامي، فبنفس قرينة التطبيق في الروايات، فالتطبيق قرينة على أن الروايات لا تشرع إلزام العامي للإمامي، لأن الرواية ذكرت في موارد إلزام الإمامي العامي دون العكس، ولم تقبل بإلزام العامي للإمامي، فقرينة التطبيق قرينة، بل التطبيق قرينة على عدم شمول القاعدة لإلزام العامي لمن؟ للإمامي. هذا أولا، واضح الفكرة؟ ثانيا، الوجه الثاني يلزم اللغوية، إذ لو طبقت من الجانبين يلزم اللغوية بحيث لا يبقى لقاعدة الإلزام مورد، وإلا لو طبقنا هذا الإشكال وقلنا أن الإمامي له العامي له أن يلزم الإمامي كما هو عكسون، يلزم من ذلك أنه لا مورد لقاعدة الإلزام، مع أن القدر المتيقن من قاعدة الإلزام ما هو؟ إلزام الإمامي للعامي. إذن لو طبقت من الجانبين للزم اللغوية ولا يبقى لها مورد، فنفس ذلك قرينة على أن القاعدة تطبق من جانب الإمامي خاصة، وإلا لو طبقت من الجانبين يلزم عدم اللغ يلزم اللغ اللغوية. واضح الفكرة؟ الثالث، الوجه الثالث، ما قد يقال بأن ظاهر أدلة الإلزام التسهيل والامتنان على الإمام، ظاهر الرواية التي قرأناها راجعها فيها لحن الامتنان والتسهيل والامتنان على من؟ على الإمام، على المؤمن الإمامي الموالي لماذا للأئمة عليهم السلام، فمقتضى قرينية التسهيل والامتنان اختصاص الروايات بإلزام الإمامي للعامي دون العكس، وإلا إلزام العامي للإمامي خلاف الامتنان على الإمامي، ويلزم الضيق على الإمامي، يلزم من القاعدة الضيق، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، مثلا من دان بدين قوم لزمت أحكامهم، فظاهرها أن المخاطب بها أصحاب الأئمة عليهم السلام لغرض التسهيل لغرض الامتنان. واضح؟ وملاك التسهيل والامتنان بحسب المستفاد من لحن الخطاب وتوجيه الخطاب للأصحاب الإمامية يكشف على أن الشارع لا يقبل بتطبيق قاعدة الإلزام العام يطبقها على الإمامي، لأنه فيها ضيق وفيها شنو وفيها بل وفيها خلاف التسهيل ونحو من الصعوبة. وهذا الوجه الثالث أشمل من الوجهين الأولين، وذلك لأن الوجهين الأولين لا يخرج فرض إلزام الإمام بل غير الاثني عشر للإمام الاثني عشر.
تفت المطلب، أي قلنا في الوجه الأول قرينة التطبيق، وقرينة التطبيق غاية ما تثبت أنه لو كان عندنا إمامي وعام وعامي. ماذا تقولون لو كان عندنا إمامي اثني عشري وإمامي غير اثني عشري كالزيدي والإسماعيلي؟ فلا يمكن التشبث بأي قرينة؟ بقرينة التطبيق، لأن الرواية واردة في العامي. فمقتضى الإشكال الذي ذكرتموه وهو التنافي في مقام التطبيق يأتي في موارد، شنو موارد؟ ما لو كان الإمام يريد أن يلزم غير الإمام الاثني عشري، الإمام الاثني عشر يريد أن يلزم الإمام غير الاثني عشري، يرجع الإشكال مرة أخرى، مع أنكم المفروض تلتزمون في المعنى الثالث سيدنا بشنه، بأن القاعدة تطبق في هذا المورد، وأن الإمام الاثني عشري له أن يلزم الإسماعيلي والزيدي، مع أن إشكال التعارض في مقام التطبيق يبقى موجود وليس له جواب إذا كانت النكتة قرينة التطبيق. وكذا لو كانت النكتة هي اللغوية، فإن اللغوية يمكن دفعها بأنه نحافظ على إشكال التعارض في مقام التطبيق وندفع اللغوية بالقدر المتيقن، وهي أي مورد؟ إلزام الإمام للعام. فيبقى عندنا مشكلة، وهو أنكم يا أصحاب المعنى الثالث الذي تقولون أن الإمام له أن يلزم أصحاب المذاهب الأخرى حتى لو كان إسماعيليا أو زيديا، كيف تثبتون أن الإمام له أن يلزم غير الإمام الاثني عشري مع إشكال شنو؟ التنافي في مقام التطبيق. فما هو المانع من إلزام غير الإمام غير الاثني عشري إلى الإمام الاثني عشري؟ تأتي النكتة ثالثة، وهي ملاك التسهيل والامتنان. ظاهر سياق أدلة قاعدة الإلزام أنها في مقام الامتنان والتسهيل على الإمام الاثني عشري، فإلزام الإمام غير الاثني عشري للإمام الاثني عشري ضيق على الإمام الاثني عشري، وخلاف التسهيل والامتنان. إذن هذا الوجه الثالث أشمل من الوجهين، أكثر شمولا إن صح التعبير من الوجهين الأولين، لأن الوجهين الأولين لا يخرج فرض إلزام الإمام غير الاثني عشري للإمام الاثني عشري، إذ هذا ليس مخالف للتطبيق ولا يلزم اللغوية بخلاف نكتة التسهيل. الوجه الرابع فيه نكتة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا كله الكلام ما زلنا في أي لسان؟ لسان الأول. وقلنا أن اللسان الأول ظاهر في أن المراد من الدين هو المذهب الفقهي، المسلك الفقهي، فالإمامي له أن يلزم الطرف الآخر سواء كان كافرا أو كان عاميا أو كان من المذاهب الإمامية الأخرى غير الاثني عشري. نعم، ليس له أن يلزم الإمام الاثني عشري. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.